تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارم؟
المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها ستة لكن بعيدة عن الفتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، يعني عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدني عليهن من جلابيبهن. والجذاب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادة للستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن. الان وليس زوج الرفض وليس اخ الزوج من هؤلاء، وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يوم الافك لما سمعت استرجاعه رضوان المعطل لما رآها قالت: وكان رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على انه بعد الحجاب بعدما امر بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستفى من هذا الا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة، وتحجبها وسترها أفضل أيضا، ولو أنها عجوز غير متبرج، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن، حتى ولو أنها عجوز. أما إذا كانت تبرج الزينة أو ترك النكاح ولو أنها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم.
يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟
سبق الجواب هذا، ليس للرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليسوا محارم. والله يقول: قل له يغض ما أوصاني. ولما سأل جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه عن نظر الفتح قال له: اصرف بصرك. الانسان قد يفجى بالمرء مثل يخرج من دار فتصادفه او يدخل في دار فتصادفه، فقال له: اصرف بصرك، لا تتبع النظره نظره. هكذا اللي قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظره نظره، فانما لك الاولى ويصرف الاخر. الا الخاطب فقط، خاطب يخطب المراه ينظر اليها لا باس. وحاطه النبي صلى الله عليه وسلم: يا خطر الله أن ينظر إليه، نعم، من دون خلوه، ينظر من دون خلوه، نعم.
لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة يا
ما يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها، ولا بأس أن ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس واخذ في النكاح، نعم.
ما مدى صحة حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه؟
هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير مقصود، فهو حديث ضعيف للوجوه. واصله ما رواه ابو داود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت اسماء بنت ابي بكر يعني اختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب، قال فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اعرض عنها وقال: يا اسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه وكفاه. فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب ايضا لو صح، وكان قبل بعد فرض الحجاب فكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم انه بعد حجاب، ولا يليق باسماء وهي الفاضله العظيمه امراه الزبير ان تدخل على النبي في حجاب الثقه، فمثله منكر، مثله منكر، وسببه ضعيف، وزمانه مجهول، هل وقع الحجاب ولا لا. وفي سنة به عدة علل، منها أنه من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها، هذه واحدة، هو منقطع، فالانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاحتلال. والعلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج برواية في سوء حفظ. جاز العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن متنه منكر لأنه لا يليق بأسماء، وامرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن لها يد في هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلتها للرسول صلى الله عليه وسلم. قد اتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمس لا حجة فيه لأحد. نعم.
يقول السائل: ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ وما هي عورة المرأة عند محارمها؟
عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس للمرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من أختها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة. أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا، وهكذا الرجل مع الرجل عورتهما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإن تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وكفيها، وقال جماعه من علم راسها ايضا، لان هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرر منه مع اخيها وعمها واخيها ونحوها. نعم.
وما هي عوره المراه في الصلاه؟
اما في الصلاه فكلها عوره الا وجهها، ولها بعضها العلم الى كفيها ايضا، اما كفاها فيرجح في ذلك انهما ليس بعوره في الصلاه لمسجد حاجه الى تحريكهما استعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدمان فعورة عند جمهور أهل العلم، عليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو لبس الجوربين حال الصلاة أو بإطالة الثياب حتى تستر. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عضديها واستيطانها عند محارمها؟
ليس لها ذلك، فإن لها تريد استيقانها ولا عرضيها عند محارمها، وليس لها تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو الضيقة التي تبدي حجم الأعضاء لأنها فتنة، وإن كان محرما قد ينغلق الشيطان إلى أن حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم من جملة الفساق أو الكفار، فلا يليق بالمؤمنة أن تساهل في هذا. الناس يبتلوا الآن بأنواع من الفسق، ويقصروا الفروق وصفة الأشرار وترك الصلوات وترك الصلاة كفر أكبر بأعوذ بالله. فأي أمان عند هذا المحضر لغير عبد الله وخلاء من عند الله؟ فيجب الحذر.
نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض
علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نذر. يا أبدا لو بذل سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاء بخلق ذكر لشمال مدينة الرياض.
إن شاء الله هذا طيب سوف يفعل هذا إن شاء الله. وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ لأن هذه مهمة كبيرة.
صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ
لجواز الزواج بنية الصلاة، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟
هذه فتوى ليست من وحدي بل أنا لجنة لجنة دائما الأمير والإفتاء صدرت منها فتوى لأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق لا لها وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة يفارغ من دراسته أو ما أشبه ذلك لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده. هذا ليس ممتعة. وذكر صاحب الموني موفق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم ولم يحدث خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلقى الطلاق لا حرج عليه وله أن يغلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارطة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه. وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه. أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من المتعة في شيء لأنه قد ينويها ولكن لا يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة هذه المتعة المحرمة.
يقول السائل هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مراجعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل سيلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومراجعتها؟
إذا كان له لك ضرورة فلا كان تمنعها ولا حاجة إلى الطبيب. أما إذا كان لك ضرورة كعسر الولادة خطر الولادة فيجب عند الضرورة ولو كان رجلا. وإذا كسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض رسل هذا وعدنا المسؤول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر فأسأل الله يعينه ويوفقه.
يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تقتصر على الرجال فقط أم النساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت بهذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة أعلن أنها الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات أرجو الذكور إلى في القيامة هو في الجنة جميعا لأنها أعلى نعمة في الجنة الروح يوم اشترك بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها وهكذا كفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعمة في الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي ذلك الأرض.
يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم الله.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي ولا تنافي الإيمان بكلية ولا تنافي التوحيد. ولهذا لا إذا مات عليها لا يخلد في النار وإن دخل النار لا يخلد في إجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات له يزن أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بعدما نرجع عن المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق والديه أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله وأذى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة. وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها في النار ثم بعدما طهر ويمحص النار وخرجه الله من النار إلى نهي من قال لهم الحياة فينبت فيها في النهر كما ينبت كما تنبت حبة في حمل السيف. إذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. هذا قال أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وقد تواتر بهم أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي مخلد في النار وتقول الخوارج في حقه أنه كافر. هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجد دخولها في النار دخول الدائم فلا بد لأهلها من الخروج من النار وإن طاعة مدة لا بد من الخروج ولا يبقى في النار إلا كفرة هم يبقون في النار أبدا أبدا أبدا. نعم.
تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهدرية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟
ما يخرج من المرأة من المياه مستمرا هذا حكم حكم البول لا أعتقد هما ذكره أهل العلم إذا خالف السبيلين حكمه أنه نجس وناقض وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء وإذا كانت مستمرة فهي من جنس الاستحاضة ومن جنس استاذ الزوج عليها أن تتوضأ لكل صلاة يعني أن تستجي بالماء أو بمنابيب ونحوها وتوضأ المرأة الصلاة كالمستحاضة وإن جمع الجمع المستحاضة أخرت الظهر وعجلت العصر وأخرت المغرب وعجلت العشاء وصلاتهما عنصريا كما فعلت المستعارة بها من ذلك الصلاة فلا بأس وما أصابت ثيابها يغسل كما السراويل أو الملابس تغسل.
إذا كان على أحد أعضائي جريرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟
المسح تمسح على الجريرة إلى كان في الوضوء في وقت غسل العضو إذا كانت الجريرة في الوضوء عند غسل الوضوء إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجريرة إذا كان في الرجل عند غسل الرجل إذا كان في الرأس عند مسح الرأس ويكفي عن الكلام لأن المسح يقوم مقام الغسل عند الحاجة ويكون طهارة تكون طهارة كاملة فإذا مسح على جبيرة الظهر بقي على طهارته صلي بالعصر وهكذا لو بقي إلى المغرب صلى بالمغرب طهارة كاملة. نعم.
سماحة الشيخ إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟
تؤمن إذا غسل صحيح من أعضائه وانتهى وفرغ الخيط بس يظهر التراب بريء عن هذا المحل الذي لم يغسله ولا يمسحه يمسح وجهه كفي عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسح إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فانه يتيمم بعد ذلك اذا فرغ من الوضوء يتيمم.
متى يشرع لي ان احرك السجاده المسبحه عند التشهد الاول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟
جاء في حديث صحيح انه كان يشير السجاده في التشهد عليه الصلاه والسلام هي واقفه السجاده واقفه وقوفا ليس صالبا بل في انحناء اشاره للتوحيد وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها أما ما جاء في السجدتين في سجدتين حديث وائل الإشارة فهو محل نظر وفي صحته توقف لأن المعروف في الأحاديث أن ما بين السجدتين يمسك بها يديه على فخذه وركبتيه فأحسن يكون غلطا بعض الرواة أو شاهد مخالف الحديث الصحيح الذي فيها الرواة في حال
يا شيخ بالنسبة الذين نشاهدهم يحدثون السبابة من بداية التحيات إلى السلام
هل
هؤلاء مسؤولون عن مسؤولين؟
هؤلاء مسؤولين يا أما يحركها يا لا يحركها يحمل أنه لا يحركها في غالب في غالب إشارة ويحمل يحركها على تحريف قليل عند الدعاء كما جاء تصريح بعض الروايات حتى يجمع بين الدعاء.
إذا سجدت فهل أقدم يدي ساعة عشرة إلى عشرة؟ يقول إذا سجدت هل أقدم يدي أم ركبتي؟
يشير إلى العلماء وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح أن يقدم ركبتيه قبل أن يعتمد قدر، لأن حديث ظاهر فيه الدلالة على ذلك، وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يبص ما يبص البعير، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعير يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم يديها سؤال على السنة.
لا. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟
تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره أنها لا تصلح له حتى يتوب إلى الله، وإن استطاع أن تخرج إلى أهلها إلى بيت آخر خرج حتى لا يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه الصلاة ومن تركها فقدها، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكور والشدة في الصلاة. نسأل الله السلامة. نعم.
يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل وأسأل وكيف أسأل أفعال الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من الناس وخاصة أصدقائي القدامى أصدقائي السوء والشر الذين كنت أعيش معهم أيام ضلال الانحراف. يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟
ننصحك بأن تبتعد عنهم من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليهم، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وكان يسخرون من نوح فيقول له نوح تسخروا منا وإن يسخرون فما تسخرون فسوف تعلمون، المؤمن يصبر ولا يبالي بما يستحيل أو استهزأ أو ضحك، يلزم الحق من أول ما يأتيه الله ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم لا، إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم وتوجههم إلى الخير، فإذا رأى منهم البعد صرفه.
يقول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟
لا لا شيء مثل غيرها، مثل بقية الأشعار الطيب طيب والرجل رجل طيب طيبة سمينة فلا بأس بتناسبها، وإذا كان فيها شيء من الشر والشرك أو المعاصي فليس، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن إلقائها، فيقرأها بطريق الأغاني والتغني من النساء أو من الصبيان طريق المغنيين لا ينبغي، فإذا أقرأها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو كسوف الفصول أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذه الأقاصي الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف الأجل تركها ولا تركها.
هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
بعضها غير أن هناك فوارق ولا أعلم شيء عن ذلك، فظاهر السنة أنها كرت لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، ولا يخص الرجال فلا دعان، فترفع يديها كما يرفع الرجل عند الإحرام عند الرجوع عند الرفع منه فإن أقيم السيد الأول، وتضع يديها على خلفها واليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت خضريها جنبها وغطها بخديها هكذا.
يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أن أمنعه؟
لا ليس له أنا في البنوك الربوية، لأن العمل فيها أنا كلها إلا القصران، الله هو القصران، هو لا تعاون ولا إلا القصران، ولا هي سبيل عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله يوسع ويسر. يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له يسرا. والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الربا وموكله وكافله وشاهديه وقال له سرا.
تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكثيره. فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ ان ابقى عند اهلي وان اطلب طلاقي من زوجي ام ان اعود الى بيت زوجي؟
اذا كان الواقع فيما ذكرت فانصحك بطلب الطلاق. اذا كانت هذه حاله معك بغير سبب هذا لا تضر معك، لكن اذا كان منك انت فحسبي نفسك واتق الله. فاذا كنت انت بمخالفاتك وبسوء اخلاقك وبعدم قيام بحقه فالواجب عليك الرجوع اليه وفصل المعاشره والحرص على كلام الطيب والاسلوب الحسن وتنفيذ الاوامر حتى لا يقع ضرها. فالغالب ان السبب الضر لا يقع الا باسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، الا ان يكون استقرار استقراره شارع اخر. اما الضرب والشتم والسبب فالغالب انه يكون عند عناد المراه ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعه اوامره وعدم احسان الخلق معه فيضطر الى هذا العمل من السب والشتم والضرب. فعليها تتقي الله وان تغير من سببها واخلاقها وان تحسن من سياقها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعه والامتثال والمبادره الى حاجاته وقضاء اموره وان تكون خيرا منه في الطاعه والامتثال. هذا هو الواجب. فاذا كان لا ينفع في ذلك بعيد خبيث السيرة يضرب ابن سلم ويسب ويسب ابن سلم أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاتب ينبغي طلب الطلاق. نعم.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟
جاء في هذا أخبار ضعيفة فالأفضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء. استحب بعضهم مسح الوجه وقال إنها وإن كانت ضعيفة يشد بعضها بعضا ولكن الذي أراه أن التقي أفضل لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت ليس فيها مسح. فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصلاة المرة ولم يمسح، ودعا عند الجمرة ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفة ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثة ولم يمسح. ولو كان المسح موجودا لنقل. أما ما روي في هذا الشأن تغيير في مسح الوجه فذلك هي حاجة ضعيفة لا تقوم بها الحجة.
ما حكم لصق الفردين بالنسبة للمرأة؟
لصقها طيب إذا كانت قد تبتلى بالرجال فلصقها طيب، أما إذا عند عدم الحاجة فلا حاجة إليها. نعم.
ما حكم جمع الشعر ولصقه على شكل
كذا؟ لا حكم فيها بملابسها بجبالها بأباءتها كفى، لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح وتكلف هذا طيب.
فقال إحدى النساء ما حكم جمع الشعر ورصه على شكل كعكة؟ هذا نص، هذا نص سؤالي.
إلا يخاف ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم ثياب كاد البحر يضرب بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة بصر مائلة لا يدخل الجنة ولا يستريحها. هذا الحديث خير، فإن رمى الشعر في على الرأس فليكبره ويجعله في السنة المخفية. السنة المخفية ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفض، فيخشى أن يكون بجمعها رأسها وجعله فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخشى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه، ويخشى أن يكون هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها الستر، هي كاسية في الاسم عارية في الحقيقة. وقال بعض أهل العلم معنى ذلك كاسيات من النعم عاريات من الستر نسأل الله. مائلات مميلات، مائلات عن العفة، مائلات صفة العفة عن الفواحش من إيلاف لغيرهن إلى المحرم والفاحش. نسأل الله العافية.
يقول: ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟
الذي ينبغي تكون ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث في حديث المصحف وتقليل صفحاتك. فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف. هذا هو ما ظهر به يعني. نعم.
هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟
الأفضل 11 ركعة لحديث عائشة، وإن صلى 13 فلا بأس، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن صلى 20 أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا معلوما. ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20، وصلى بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11، وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع التركيب ومع الطول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس.
ما فضل القيام في شهر شعبان خاصة في نصفه الأخير؟
كان لم يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله وربما أصغر منه بعض آخر، ولها يصام بعد نصف شعبان، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أما إذا صام أكثر أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد آخر شعبان فلا، وهكذا صوم آخره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، صاحب العادة لا بأس أن يصوم اثنين وخميس لا بأس يصوم، ولو صادر آخر الشهر أو يصوم يوم في اليوم صالح اليوم صوم في يوم الأخير من شعبان لا بأس.
ثم الشيخ لك هل تتبس عنه ثم الحشر وأربع
دقائق وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
ذكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.